الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في المقام الأول من مقامات ملاحظة الاستصحاب مع القواعد الأخرى. ففي المقام الأول يتعرض المصنف إلى أنه لا معارضة مستقرة بين الاستصحاب وبعض الأمارات، ويتعرض إلى مسألتين في المقام الأول. المسألة الأولى النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل قاعدة اليد. المسألة الثانية النسبة بين دليل الاستصحاب وأدلة قاعدة صحة عمل النفس، أي الفراغ والتجاوز. أما المسألة الأولى فقد ذكر الشيخ الأعظم أن قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب بالحكومة، فلو فرضنا بأنه كنا نحرز أن هذه الدار في زمان سابق مملوكة للغير، والآن فعلا هذه الدار يوجد فيها يد شخص، بلي ساكن فيها، أي يوجد شخص ساكن في الدار ومتصرف فله اليد عليها، فيحصل التنافي بين أمارية اليد لإثبات أنه من له اليد هو المالك، لأن اليد أمارة الملكية، وبين استصحاب عدم انتقال العين إلى هذا الساكن في الدار ومقتضى أنه ليس بمالك. فهنا الجاري هو قاعدة اليد. وكذا لو ذهبت إلى السوق وأردت أن تشتري وذهنك مشوش بالمطالب يا شيخ يوسف، فقلت أن هذا كيف ملك السلعة، لا يمكن أن من بطن أمه جاء وملك هذه السلعة، هم لاحظ إنتاجها، إنتاجها متأخر عن ولادته، يقول لا يمكن هذا وارث، لا إنتاجها متأخر. إذن هذه العين كانت مملوكة لشخص آخر، فيجري استصحاب عدم ملكية وانتقال العين من مالكها السابق إلى هذا المالك. وبين قاعدة اليد، لأن له يد على هذه العين واليد أمارة الملكية، فهنا بلا إشكال قاعدة اليد تقدم على الاستصحاب. إذن إذا حصل التعارض بين قاعدة اليد والاستصحاب فإنه لا إشكال في تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب، ولم ينازع في ذلك بحسب ما نعلم أحد على مستوى الفتوى، على مستوى النظر، على مستوى العمل. وهنا الشيخ الأعظم يقول: هل أن هذا التقديم مبني على أن اليد أمارة، أو يأتي أيضا بناء على أن اليد أصل عملي، فينبغي أن نبحث في كلا المحتملين على كلا الاحتمالين. أما الاحتمال الأول، أي إذا بنينا على أن قاعدة اليد أصلا أمارة جعلها الشارع حجة على الملكية، فبناء على الأمارية وأن الملحوظ في مقام الجعل حيثية كاشفيتها عن المالك الواقعي، فالأمر واضح إذ لا إشكال حينئذ في تقديمها على الاستصحاب، لأن أدلة الأمارة حاكمة على أدلة الاستصحاب، فدليل الأمارة يقدم، الذي ناظر إلى الواقع مقدم على أدلة الأصول العملية ومنها الاستصحاب. بماذا؟ بالحكومة، كما تقدم من المصنف تكرارا مسألة حكومة دليل الأمارة، حجية البينة، حجية اليد، بل مقدم على أدلة الاستصحاب بالحكومة، لأنه رافع لموضوع أدلة الاستصحاب تعبدا، لأنه يرفع الشك في البقاء ويحكم بارتفاع الحالة السابقة تعبدا. واضح؟ إذن اليد أمارة، أمارة على الارتفاع تعبدا، وإذا جاءت أمارة على الارتفاع تعبدا، ذكرنا قبل قليل، قبل الدرس السابق وقبل الدرس السابق وقبل قبل من أول ما دخلنا في الأصول، أن أدلة الأمارات حاكمة على أدلة الأصول العملية، مو أن الأخبار حاكمة على أدلة الأصول العملية. الشيخ يوسف كما حين يسألنا السؤال يقول إذا هو أجل، ليش قلت أنتون في المطلب السابق بأن روايات الشك في الركعات مخصصة لدليل الاستصحاب مع أنه أمارة، فكيف تلتزمون أن دليل الأمارة هنا حاكم بضرس قاطع؟ ولما جئت للبحث السابق قلت لا، روايات المفقود المنقطع خبرها مخصص، أو أن البناء على الأكثر مخصص، هل في تهافت؟ لا يوجد تهافت بين المطلبين، بحثنا الآن عن دليل الحجية، بحثنا الآن عن دليل الأمارة. صدق العادل، البينة حجة، مو كلامنا عن رواية خاصة قامت على شنو؟ قامت على أنه إذا شككت في الركعات فابني على الأكثر مع دليل آخر. هناك ما لاحظنا دليل حجية الأمارة، التعارض بين خبر الثقة القائم على هذا المؤدى ودليل الاستصحاب القائم على هذا المؤدى. قلنا أنه هكذا القاعدة، شرحناها مرة وتكرارا، إذا كان الدليل مفاده ناظر إلى موضوع أو محمول الدليل الثاني متصرف به، فهذا الدليل حاكم على ذاك الدليل. أما إذا كان الدليل ليس ناظرا إلى موضوع أو محمول، لا يتصرف في الموضوع أو المحمول، وإنما يذكر حكما مخالفا للمحمول، ما يتصرف في المحمول، ما ينزل المحمول منزلة العدم، ما يوسع أو يضيق المحمول، هذا يسمونه شنو؟ مخصص. الآن نحن نلحظ دليل الحجية للأمارة، حجية البينة، حجية خبر الثقة مع دليل الاستصحاب، فنقول دليل حجية البينة، تقول أنت عالم بالملكية، يرفع موضوع دليل الاستصحاب. خب هذا بناء على شنو؟ هذا بناء على أن قاعدة اليد أمارة، فالأمر واضح. وإنما الكلام في الاحتمال الثاني، وهو أن اليد جعلها الشارع حجة ومعتبرة، لا من باب الكاشفية عن الملكية، إما لأنها لا كاشفية فيها أصلا عن الملكية، إذ كثيرا ما تكون اليد على شيء غير مملوك لها، إما عدوانا إما مقبوض بعقل فاسد، واضح. فإن العقول الفاسدة كثيرة، واضح، وعدم مراعاة الشروط كثيرة، فلا توجد أمارية لليد على الملكية، أو أن لها كاشفية، لكن الشارع في مقام جعل الاعتبار والحجية للأمارة لم يلحظ حيثية الكاشفية، وإنما لاحظ مصلحة نظامية، كما ورد في رواية حفص بن غياث الوارد في أماري، الوارد في مؤمرة بعد، دلالة يد المسلمين على الملكية، لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. إني أعترض السوق، فأرى، يقول للإمام تترح السوق، لا لا اليد دي كانت اليد، يذهب إلى السوق، يقول للإمام، هذا أوصل السؤال، الأوثق موجود هنا، قرأ الرواية، طلع الرواية شيخنا عشان يصير واضحة، يقول الإمام، يقول الإمام، يقول لا أشهد أنه له وأشهد أنها تحت يده، ذاك الراوي متحتاط، يقول ألا رأيت لو رأي أرأيت لو كان عند الشخص تحت يده شيء أتشهد أنه له؟ يقول لا ما أشهد أنه له، أشهد أنها تحت يده. يعترض على الإمام، يقول أو الإمام يسأله يجاوب، يقول ليه إذا كنت تشهد كيف تذهب إلى السوق أتشتري من الشخص؟ إذا اعترضت السوق عن الرواية وشككت هل أن هذا ملك له، أما تشتري وتقول هو ملكي؟ واضح؟ بلي هذا الرواية، تشتري العبد ولعله حر ثم تقول هو ملكي، لما جيت لاجل تحتاط. ما رواه عن حفص بن غياث قال قال له رجل أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي في يدي رجلا أيجوز لي أن أشهد أنه لا، من باب أمارية اليد على الملك أشهد أنه لا أنه مالك هو تحت يده، واضح؟ إذن وين وارد البحث؟ في أن اليد هل هي أمارة على الملكية أو لا حتى تجوز الشهادة. قال الإمام، يسأل الإمام، يسأل هو يسأل الإمام، يقول لو أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي أيجوز لي أن أشهد له؟ يقول بل يشهد أنه له. قلت قال الإمام نعم. قال الرجل أشهد أنه في يده، أجل ليش يسأل الإمام، ولا أشهد أنه له فلعله لغيره. إذن مجرد أنه له لازم أعام، مجرد أنه تحت يدي يقول لازم أعام. فقال له أبو عبد الله، يبي يشوف الآن، أفيحل الشراء من؟ تقدر تشتريها من؟ قال نعم. فقال أبو عبد الله فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتري؟ مو بس تشتري ويصير ملكا لك، لا تسأل هل توالك، يقول أنا مالك إنه، يقول هاي مو مالك جيب جيب، يقول لا أنا مالك إنه، واضح، ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، واضح؟ هو السبب أصلاً، أنت المسبب، لا كل أصلاً أنت الفار. ولا يجوز له أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجوز هذا، إذا ما قلنا أن اليد أمارة على الملكية، لم يقم للمسلمين سوق. هذه الرواية الواردة في الكافي طبعة دار الحديث صفحة 582، بل الرواية موجودة في الكافي طبعة دار الحديث الجزء 14 صفحة 582. هذه الرواية الواردة في قاعدة اليد ظاهرة أن النكتة في جعل الاعتبار مصلحة نظامية من باب الكاشفية. لو لم يجعل الشارع الاعتبار لليد على الملكية لحصل الهرج والمرج واختلال النظام العام، لما قام للمسلمين سوق. إذا ما قام للمسلمين سوق شنو المشكلة؟ في مقدمة مطوية واضحة، لزوم الهرج والمرج، لزوم الوقوع في الحرج. إذن النكتة في جعل الأمر، جعل الحجية والاعتبار لليد كما قد يقال مصلحة نظامية. فبناء على ذلك، إذن ما هو وجه تقديم اليد، قاعدة اليد على الاستصحاب؟ يقول الشيخ: الوجه في ذلك هو التعليل المذكور في هذه الرواية، إذ لو قدمنا دليل الاستصحاب على دليل قاعدة اليد فيلزم المحذور الموجود في الرواية، وهو أنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق، أي يلزم الهرج والمراج واختلال السوق وبطلان الحقوق. إذ عادة ما نعلم أن الذي له يد له حالة سابقة، ليس هو صاحب اليد. فإذا قدمنا الاستصحاب على قاعدة اليد يلزم وقوع المحذور الذي لا يريده الشارع. وحيث إن مورد الاستصحاب، فلو قدمنا الاستصحاب على قاعدة اليد يلزم الوقوع في اختلال السوق وبطلان الحقوق وما شاكل ذلك، وهذا مما لا يرضى به الشارع. هذه صياغة ذكرها الشيخ. صياغة أخرى قالوا: لا، بغض النظر عن هذه، أنه شرعت قاعدة اليد في مورد الاستصحاب، يعني مورد وجود استصحاب الشرع شنو شرع؟ قاعدة اليد. فلو قدمنا قاعدة الاستصحاب على اليد لازم لغوية تشريع قاعدة اليد أو حملها على فرد نادر كتوارد حالتين ومدرشين وموارد نادرة. إذن لا إشكال أن اليد مقدمة على الاستصحاب، وإلا يلزم لغوية تشريع قاعدة اليد. هذا هو أنهم صياغة أخرى ثالثة بغض النظر عن اللغوية، هي شرعت في موردها فيلزم الأخصية. هي نكتة التشريع في موردها، بعضهم جعل فرحة نكتة. تصدي الشارع لتشريع قاعدة في مورد قاعدة أخرى يعني أن الشارع لاحظ هو بنفسه تقديم القاعدة على القاعدة الأخرى، فيلزم تكون أظهار، يلزم الأخصية يسموها. تارة لا نغض النظر عن حيث نقول إذا قدمنا دليل الاستصحاب على دليل قاعدة اليد شرع في المورد أو ما شرع بغض النظر عن النكتة، يلزم حمل الأدلة كلها على فرد نادر وهو مستهجن. قال: ثم إنه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة عن البراءة والاحتياط والتخيير إلا أنه قد يختفي وجهه على المبتدي. شيخ أنا يدرس كتابك مو مبتدي، هذا بحث خارج مال الشيخ. فلا بد من التكلم في مقامات. الأول عدم في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الأصول كاليد وغيرها لأصالة الصحيح. صد في بحثنا الأولى أن لا يعبر أنه أمارات لأنها محل نزاع، يعني صناع هو وكم هو بنما أمارة، بس حكى حسب حتى العنوان سرعان أنه التعارض النسبة بين دليل الاستصحاب وبين قاعدة اليد وأصالة الصحة كما عبرت. واضح هذا التعبير يكون أشمل. الثاني حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها، قصد هنا نحوها الذي يقدم الاستصحاب على القرعة ونحوها اللي هو السببي والمسببي. الثالث عدم معارضة سائر الأصول له التخير والبراءة والاحتياط قصده للاستصحاب. سائر الأصول مو أصول عملية كلها، لا الأصول عملية بحث الأصول، ليش إنه البراءة والتخير والاحتياط. أما الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل. الأولى أن اليد مما لا يعار إنكم هاي إن اليد مع الأصحاب، إن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل اليد هي حاكمة عليه من باب أنه أمارة بناء على الأمارة أمارية. بيان ذلك أن اليد إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكية فهي أمارة تدل على الملكية من حيث كون الغالب، ليش أمارة؟ من حيث توجيه الأمارية، من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عن المالك، هذا يسمونه اليد. سيأتي اليد المطلق السلطنة على التصرف إما من المالك أو نائب عن المالك. وأن اليد العدوانية يقصد المستقلة غير المالكية، يعني العدوانية مستقلة غير مستقلة في التصرف غير مالكة عدوانية قليلة بالنسبة إليها. إذن الشارع لاحظ حيثية الغلبة، رأى بحسب علمه الغيبي أن من له يد عادة من يكون يدا مالكة أو نائب عن المالك وكيلا أو وليا. واضح. وأما وجود يد تكون عدوانية أقل ففي مقام الاشتباه، جعل الشارع أمارة رافعة يرجع إليها للشك من باب حيثية الأمارية والغلبة، فجعل قاعدة اليد لغلبة كون اليد هي يد مالكة بل بالنسبة إلى اليد العدوانية. وأن اليد المستقلة الغير المالكية قليلة بالنسبة إليها. إذن ليش الشارع ما جعل الاحتياط؟ قال الشارع إنما اعتبر هذه الغلبة، هذه مصلحة عامة في مصلحة عامة في الجعل العام في الشريعة، التسهيل على العباد وإلا يلزم الحرج، والحرج يلزم الضيق على المكلفين. إذن النكتة في جعل الحجية إليها الغلبة. إذن ليش الشارع جعل الغلبة؟ ليش راع الغلبة؟ هذا بحث آخر. النكتة في أنه أن الإلزام العباد بالاحتياط في كل مورد يلزم من أن يحافظ على الواقع لو احتاط، لو احتاط يحافظ على الواقع الاحتياط، لكنه يلزم الوقوع في الحرج. كل علمات إجمالية وتقع الدنيا في حرفية في اختلال عام. كيف سلوكية؟ لا ما له علاقة تسهيل العبادة مصلحة. ديك المصلحة، المصلحة في جعل الأمارة حجة بحيث تكون سببا. عفوا. الشيخنا قلنا بعد درجة لك أبحث الشيخ أصلاً لما تجاب المصلحة السلوكية. الشيخ إنما جاب المصلحة السلوكية في علاج شبهة ابن قبة بناء على الانسداد، والآن إحنا الشيخ ما يدعي الانسداد، يقول لو انسد باب العلم والعلمي أصلا بناء على الانفتاح في زمان الانفتاح، انفتاح باب العلم، هذا إشكاله. إذا فرضنا أن العلم منفتح
كيف يجعل الشارع الحجية للظن في أي زمان؟ في زمان الانفتاح. في زمان الانفتاح أنت تقول الإمام تطرق عليه الباب وتسأله ليش يجعل الشارع حجية؟ قول يونس بن عبد الرحمن وقال خبر الثقة حجة، إذا صدر من خبر إذا صدر إذا ذلك خبر الثقة فعني يؤديان فاسمع لهما فاطع فإنهما الثقة المأمونة. شلون يجعل حجية للظن في مورد الانفتاح؟ هذا يلزم إشكال ابن قبه، ولا حل له إلا بأن تلتزموا بالمصلحة السلوكية. في هالمورد في أي زمان انفتاح؟ وقال مو في كل زمان إمام انفتاح، لازم أنك إذا سألت الإمام لا يعطيك إلا الجواب الواقعي، وتشيل مسألة أنه الغفلة والنسيان والظهوران. إذن حتى في زمان الانفتاح، الانفتاح بالمعنى الأخص جدا نادر.
هذا الشيخ
أجاب
على الشيخ أنه ليس ينحصر في
المصالح. الشيخ أجاب عنهم، بحثنا هذا التسهيل فينا، فإن قل بأنه لعل الشارع لاحظ حيثية التسهيل وكذا كذا، هو الشيخ نفسه متعرض لهذا الكلام، بس هذا ما العلاقة بحثنا. لا، في زمن الانفتاح الآن، في أي زمان؟ انفتاح باب العلم، ما عندنا انفتاح باب العلم، إحنا في الآن في زمان انسداد باب العلم، وإن كان باب العلم منفتح. خب، فلا إشكال، هي فلا إشكال خبر إن قلنا بكونها، فلا إشكال إن قلنا بكونها، وين خبر إن؟ فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت من حكومة أدلة الأمارة على أدلة الاستصحاب. وإن قلنا بأنها أصل عملي غير كاشفة بنفسها عن الملكية، أصلاً هي حد ذاتها ما فيها كاشفية، شنخ واحد انديال يعني أكاشفة من وين؟ أو كاشفة، لكن اعتبار الشارع له ليس من هذه الحيثية، بل جعلها في محل الشك تعبدا. الشارع حافظ على الشك وما لاحظ حيثية كشفها عن الواقع، وجعل وظيفة عملية في فرض الشك. إذا شككت أنه مالك، وظيفتك ترتيب آثار الملكية لتوقع. ليش يجعلها الشارع؟ يقول توقف استقامة نظام معاملات العباد. إذا لاحظ الشارع مصلحة نظامية ومحيثية الكاشفية عن الواقع، تسهيل ملي استقامة نظام معاملات العبادة على اعتبارها نظير أصالة الطهارة. الشرع ما يعني وش أصالة الطهارة؟ مو كاشفة عن الواقع تكون، وإنما الشرع لها مصلحة عامة لكي لا يقع المكلفين في الحرج عند الشك، وإلا يحصل حرج عند المكلفين ووسوسات في مسألة الطهارة. الشرع أصالة الطهارة هم الوسوسة قائمة على قدم وساق. ليش؟ كيف لو جعل أصالة النجاسة عند الشاك؟ خب، كما يشير على قوله من وين هذه استقامة نظام المعاملات؟ عبارة حليوة، من وين جايبين هذه استقامة نظام المعاملات؟ قال بلي مو من عندنا ومن جيسنا. في ذيل رواية حفص بن غياث الدالة على الحكم بالملكية على ما في يد المسلمين، ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب، إذ لولا هذا لم يجوز التمسك باليد في أكثر المقامات، فيلزم المحذور المنصوص وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق، إذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير كما لا يخفى. نعم، في بعض الموارد أنا أحرز أنه مو ملك للغير، شلون؟ أحرز أنه هذا مو ملك للغير في رتبة سابقة. أنا شفت مباح عام، رأيت بيت دجاجة بلي موجودة.
عدم العلم بكونه مسبوقاً يعني لو احتملت أنه من الحيازة
أعلم أنه صنع الكرسي فهو ملكه لأنه صانع إليه. علمت أنه الآن شفت راحل الشجرة اللي هي مباحة أقطع بأنها مملوكه، قطع الأشجار وصنع له سرير، أقول أقطع بأن هذا سريره، إذا ما مسبوق بحالة سابقة. واضح.
يكفي احتفال ذلك. نعم، أو توارد حالتين أو كذا، يعني بعض ما يجزي الاستصحاب، لكن موارد نادرة قليلة. هذا تمام الكلام في أصل تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب. وتم المطلب، الشيخ دخل في الفرع. هو طريقة الرسائل هكذا، يأتيك فروع وتأتيك أقوال الأعلام، هذا تخلي الشيخ يطول الباب، يطول الباب. ثم المطلب الثاني، أنتم قلتم، أنتم قلتم أن قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب، ولكن ما ذكرتموه يتنافى مع فتوى المشهور في مسألة من مسائل التداعي، وحاصلها أن الفقهاء ذكروا أنه لو كان لشخص يد على العين كالدار، وجاء شخص آخر وادعى ملكية الدار، قال الدار ملكي، التفتين طرق بابه، قال الدار ملكي، فقال له الساكن في الدار صحيح أن الدار ملكك، ولكنه اشتريتها منك أو وهبتني إياها أو ما شاكل ذلك من الأسباب الناقلة. فهنا القول قول من؟ التفتين ذكر الفقهاء بأن القول قول من يدعي الملكية الدار، وأنه يقبل كلامه، فالأصل هو عدم انتقال الدار إلى الساكن، فإن الساكن يدعي أن الدار انتقلت إليه، يقول الدار انتقلت لي وأنت بعتني إياها، الأصل عدم حصول البيع، الأصل عدم حصول النقد، فأصالة عدم النقد أصالة عدم الانتقال، عدم البيع أصل يكون لصالح الذي هو ليس له يد، ويقدم كلامه على من له اليد. وليس هذا يقول المستشكل إلا من باب تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد، إذ في هذه الدعوة إذا لاحظنا قاعدة اليد تقول، قاعدة اليد تقول الدار لساكنها، إذا لاحظنا استصحاب عدم النقد تقول الدار لمن معه الاستصحاب للخارج وغير الساكن. فلو قلتم بتقديم قاعدة اليد على الاستصحاب كان المناسب أن تكون الدار لمن؟ لساكنها، مع أن الفقهاء المشهور قالوا بأن الدار لغير ساكنها، وليس هذا إلا من باب تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد. شفتين؟ فكيف توفقون بين فتوى المشهور هاي الرسائل أصول تطبيقية؟ شلون تفاضل بين النظرية والتطبيق بعبارة الأصلية؟ كيف توفقون بين النظرية والتطبيق؟ تروحوا هذه فروع سيدنا الليلة وغير فروع الفقه شيخنا في الخيارات، هم فروع كثيرة اليوم في الخيارات، الأركة قائمة. وشلون هاي أصلا كون شلون يعني الشك في الخيار، ملكية مؤقتة وملكية، شلون طلعها هاي الملكية المؤقتة وملكية، وين مرة نسمعها يعني. خب فما هو الواج؟ حلوا لنا هذه المسألة هذا الفار. قال وأما حكم المشهور، يعني المسألة متفاقية مشهورية، بأنه لو اعترف ذو اليد الساكن في الدار بكونه سابقا ملكا للمدعي، اعترف بأنه ترى هذه الدار بكونه يعني بكون الشيء بكون الدار متصيد بكون ما بكون الدار بكون الشيء سابقا ملكا للمدعي انتزع عنه العين يطلع برا خلاص يقول عندي يد قالت اليد مقدمة على الاستصحاب دارسين احنا دارسين في الوصول قالت اليد مقدمة على الاستصحاب شو تنتزع مني اليد تنتزع مني الدار اقول إلا انتزع عنه العين إلا أن يقيم البين على انتقالها إذن صار الأصل هو الأصل المقدم استصحاب قدمت على اليد فجعلت من له اليد على خلاف القاعدة ومن له الاستصحاب هو الموافق للقاعدة يجيب المصنف شوف الدقة شيخنا حكم المشهور يا شيخ علي في هذا الفار ليس من باب تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد بل لأنه أقر على نفسه فإقراره على نفسه رافع لقاعدة اليد لتقديم الإقرار في المقام التفتين حيث إنه عمدة الدليل على قاعدة اليد السيرة العقلائية أو هذه الأخبار في رواية ضعيفة رواية الحافظ عمدة الدليل إما نقول الأخبار أو السيرة إذا جئنا للسيرة فلم يحرز قيام سيرة على إعمال وتطبيق مع الإقرار إذا أقر على نفسه في باب الدعاوى إذا أقر على نفسه في باب الدعاوى إذا أقر على نفسه بشيء لا يطبق العقلاء قاعدة اليد فيما ورد الإقرار بل يقول ماذا أنت أقريت على نفسك جيب بين على خلاف بين على خلاف ما يقتضي رفع الإقرار المقر به واضح وأما الرواية فليست في مقام البيان من جهة التداعي ماذا يحصل بل قد يظهر من بعض الروايات أنا أحتاج في ذهني كان أحتاج أراجع أنه أصلا في رواية من هذا القبيل والإمام والرواية تطبق أصلا تقدم وتقول من أقر على نفسه وإن كان معه أصول أخرى قواعد يحتاج إلى بين من باب الإقرار إذن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ فحينئذ ليس المورد أصلا من موارد تطبيق قاعدة اليد أصلا لقصور المقتضي وحينئذ هنا لأجل وجود إقرار على نفسه تعطلت قاعدة اليد لقصور مقتضيها فصار التنافي بين استصحاب وإقرار أقر على نفسه بأنه ما كان مالك ادعى أنه اشترى العين وذاك ينكر الشراء انت اخذت ان ذاك مالك خلاص ما يؤخذ باقرارك ان فلان مالك وانت الان تدعي بانه اشترى انت اشتريت العين فيحتاج الى بينه توجب الرفع عما اقررت به على نفسك ملتفتين اذا هذا عندما قال انا اسلم معك انك مالك ولكن بعتنيها تضمن كلامين الإقرار على نفسه بأنه العين بل كانت مملوكة إلى الطرف الآخر وهو المدعي ودعوى من إقرار لنفسه ثانية مو على نفسه أنه اشترى العين وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ مو لأنفسهم نافذ على أنفسهم نافذ فيؤخذ بإقرارك الأول وحينئذ لا يصح أن يقبل دعواك الأخرى إلا مع البينة إذن من كان له يد على شيء وأقر لغيره يؤخذ بإقرار طيب واضح إن شاء الله. من كان له يد على شيء وأقر لغيره بها وادعى شيئا آخر لا يقبل دعوى يؤخذ بإقرار. وهذا هو ما عليه السيرة العقلاء العقلائية. ياهو الإقرار الأول. بلي 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 هذا هو. قال نعم. وأما حكم المشهور كذا فليس من تقديم الاستصحاب بل لأجل أن دعواه الملكية في الحال في هذا الحال حال كونه ساكنا في الدار وله يد إذا انضمت إلى إقراره بكون الشيء بكون الدار قبل ذلك للمدعي واضح إذا انضمت إلى إقرار صاحب اليد بكونه يعني بكون الشيء قبل ذلك للمدعي ترجع إلى دعوى انتقالها إليه فينقلب مدعيا والمدعي منكرا. واضح العبارة؟ يصير انقلاب. ليش انقلاب؟ لقصور مقتضي دليل قاعدة اليد عن الشمول في موارد الإقرار على خلاف اليد. هو أقر على نفسه على خلاف اليد. العقل ما قلت ما لها أمارية بعد. انتهوا في أمارية. انت قاعد تقر على نفسك الآن. ولهذا يقول الشيخ يأتي بمنبهين في وقت. تعبتوا؟ الشيخ الأعظم يقول هناك منبهان تنبه الغافل والنائم أن نكتة الأصحاب ليس تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد. المورد الأول لو فرضنا أنه لم يعترف له بالشراء دارس أصول دارس حوزة بينه وبين ربي يدري أنه مشتري بس خاف إذا قلت أنا مشتري تورطنا فجاء هذا وطرق الباب وقال بأنه هذه العين التي تسكنها لي قال بل هي لي وأنا صاحب اليد عليها واضح وما قال أنت مالك لها واشتريتها منك هنا قال الفقهاء هنا تجري قاعدة اليد مع علمنا بأن العين ليست مملوكة له في زمان سابق لأن العين عادة انتقلت له من مالك فطبقوا قاعدة اليد مع وجود استصحاب مع في مورد اليد وهو أن العين غير مالك لها فلم يقولوا أنه مثلا أن مقتضى الأص وعدم ملكية الدار لأن الملكية حادثة فتقدم على قاعدة اليد فلا يحكم على طبق قاعدة اليد وإن لم نحكم أن الدار للمدعي أيضا تبقى هذا بيت مال المسلمين مثلا واضح يا ما قالوا فلو كانت النكتة التفتين لو كانت النكتة تقديم قاعدة الاستصحاب على اليد لكان مقتضى ذلك أنه يحكم على طبق الاستصحاب أنه هو مو مالك إذن هل نحكم بملكية المشتري؟ أيضا هو مو ثابت أن المشتري مالك نعلم أن العين مملوكة لشخص غير معروف يعطى إما يتصدق نيابة أنا أو ترجع إلى بيت مال المسلمين واضح هم المشتري ما نعطيه إياه لأن المشتري ما في دليل أنه هو المالك إذا نعلم إجمالا على نحو شبه غير المحصورة أن العين كانت مملوكة لواحد من الأشخاص إما أن نتصدق بالدار نيابة عن لعدم إمكان الوصول إلى المالك أو تجعل في بيت مال المسلمين وتجعل للأيتام والفقراء هذا منبه إذن ليست النكتة إذن شنو المشكلة الإقرار هذا الإقرار اللي صار شيء ثاني بل منبه ثاني أنه لو قال له الدار ليست لك وهي ملكي فارجعها لي. فقال الساكن في الدار: هذه الدار كانت ملكا لجاري مو إليك، وهو باعني إياها. واضح؟ فليست هي الدار كانت ملكا وانت بعتني إياها، كانت لجار، والجار ما ينازع ساكت. فهنا ماذا قال الفقهاء؟ قالوا بأنه في هذه الحالة لا يقدم الاستصحاب على قاعدة اليد، بنحو نقول مقتضى الاستصحاب أن الدار، وبها محترفني الدار لجاره وأنها ما انتقلت إليه، ومقتضى اليد أنه الآن حال أنه مالك، فيحصل تعارض بينهما ويقدم الاستصحاب على قاعدة اليد. واضح؟ وحينئذ تعطى الدار للجار، أو إذا هو ساكت هم يقول الدار مو مالي أخاف، تعطى إلى بيت مال المسلم نفس المطلب السابق. قالوا إذا الجار ما يتكلم ساكت نعمل بقاعدة اليد، ما في إشكال، خلاص ما في دعاوى، لأن هالمشكلة في باب الدعوى في باب الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، فالمقر له يعطى إذا جاء طالب. فالجار إذا ساكت ما دخل في القضية، تبقى الدار دار لساكنها تطبيقا لقاعدة اليد. نعم لو ذاك رفع دعوة بعدين مسألة إقرار في باب الدعوة، إذن المشكلة عندنا إقرار للمدعي في باب الدعوة، هذه هي المشكلة. واضح شيخنا؟ قال ولذا، أي ولذا يعني ليس من باب تقديم الاستصحاب شواهد، ولذا يعني التقديم ليس من الاستصحاب بل لكونه أقر على نفسه للمدعي في باب الدعوى، لم يكن في مقابله. ولذا لو لم يكن في مقابل صاحب اليد مدعي، إذا ما في مدعي لم يقدح هذه الدعوى منه. أيه الدعوى؟ لو قال انتقلت لي من الغير ولا يوجد هناك غير يدعي عليه أنه ذاك الغير الجار يدعي ويقول الدار داري، فهنا نعمل قاعدة اليد على كل ما يكون، لأن المشكلة فقط الإقرار للمدعي في باب القضاء في باب الدعاوى. ولذا لو لم يكن في مقابله في مقابل صاحب اليد مدعا لم يقدح هذه الدعوى منه، أي دعوى انتقلت لي من فلان في الحكم بملكيته، أو كان في مقابله مدعا لكن أسند الملك السابق إلى غير المدعي، كما لو قال في جواب زيد المدعي اشتريته من عمرين. الأول لو لم يكن في مقابل مدعي، نظر إلى الصورة الأولى، ما قال طرق الباب قال الدار داري أنا بعتك، قال هذه الدار داري، ما قال أسلم معك أنك أنت مالك وبعتني إياها، فما يوجد مدعي أصلا في المقام. أو يوجد هناك ادعى أنه احترف على نفسه أن الدار للآخر، ولكن الآخر ما حاكمه وما خاصمه حتى تصير دعوة. فكم صورة عندنا؟ صورتين. واضح العبارة؟ إذن الأولى لو لم يكن في مقابله أصلا مدعي، خف، أو كان في مقابله مدعي لكن أسند الملك إلى غيره. الآن الشيخ يترقى يقول هذه فتوة المشهور، ما تقبل كلام، أنا ما أقبل كلام المشهور الشيخ العظم. ثم إن الشيخ جبل صعد اللهجة، شاف هذه لاجج كثير. ثم إن الشيخ قال بل لنا أن نقول حتى لو أسندها إلى المدعي فقال أسلم معك أنك كنت مالكا ولكن بعتني إياها وأنا الآن صاحب اليد، قد يقر تطبق قاعدة اليد هنا على الاستصحاب. تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب، ويقال القول قول من له اليد لأن الأصل معه وذاك هو المدعي، حتى في هذه الحالة. ولهذا قال شفعاء بن جبلين: بل يظهر، هي استفادها الشيخ من محاججة الصديقة الزهراء سلام الله عليها إلى الأول مع الأول في مسألة فدك. بل يظهر شوف عبارة تصرخ، العبارة تصرخ تصرخ، أما بل يظهر مما ورد في محاجة علي عليه السلام مع الأول في أمر فداك المروي في الاحتجاج أنه لم يقدح في تشبث الصديقة فاطمة عليها السلام باليد دعواها عليه السلام تلقي الملك من رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنه قد يقال إنها حينئذ صارت مدعية لا تنفعها اليد. شو قصد بهالمطلب؟ كيف انطبق على المقام؟ فيه خفاء شيخنا. في وقت كملها إشماله وتطبيق ذلك، كملها شيخنا عشان نقول وكيف كان شوية تطبيق ذلك في المقام أنه وآخر إشماله ونسألكم الدعاء نرفع الزحمة علي، أنه شيخنا الجليل ما ورد في محاجة الصديقة مع الأول في أمر فداك، فإن الصديق عليها السلام ذكرت في مقام المحاجة مع الأول أن فداك كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو أعطاني إياها نحلة هدية، ففي مقام المحاجة نقول الصديقة عندها قاعدة اليد على فداك، ونستحي أن نتكلم بهالكلمات شيخنا، بس شنو قاعدة اليد؟ بس إحنا قاعد مقام التدري، مقام طرح المطلب، شنو سيدة زهراء قضية ملك قاعدة اليد؟ شنو قاعدة اليد؟ سلام الله عليه، شنو قاعدة اليد؟ لو ويش سيدة زهراء هذه ما يحتاج لا قاعدة اليد ولا هم يحزنون، هي فعلي هي الحق الواقع، بل أحسنتم. إذن السيدة الزهراء الصديقة كانت لها قاعدة اليد، بس على القوانين الظاهرية، قاعدة اليد على فدك، ولكنها ذكرت بأنه واعترفت بأنه هذه فداك كان ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله يكون للخليفة التي يأخذ قيادة المسلمين لمن ينتصب الخلافة، فإنما لرسول الله يكون لمن يتنصب المسلمين. وحينئذ في مقام المحاجة الظاهرية بغض النظر عن حيثية العصمة وحيثية كذا قاعد نتكلم، فنقول نعم بل إنها نحلة يعني نعم خب، فنقول هكذا مقتضى القواعد أنها عليها السلام أقرت على أن هذه العين أي أرض فداك كانت لرسول الله أي لمن يقوم مقامه وهو الأول، ولو بحسب اعتقاده لأن الآن محاجة فيقول أنا الآن الخليفة وأنا أكون، ما قالت لو أنت لست بالخليفة، تفتين ما قالت أنت لست بي من نصبك، قالت لا أنا نحلة، فكأنها سلمت الآن تمشي مع أنه خليفة، فمقتضى ذلك بأنه أقرت على نفسها أن هذا الأرض كانت ملكا للأول لأنه هو الذي يملك ما عند رسول الله، فما عند رسول الله يكون للأول، وإنما ذكرت وادعت بأنه خرج من ملك الرسول نحلة إليها، فقد يقال بأن الأصل هو عدم النحلة، الأصل هو مثل أهل الأصل الأصل هو عدم البيع، الأصل هو عدم النحل، عدم الانتقال، فتحتاج الصديقة أن تأتي ببينة بحسب الدعاوى الظاهرية. إذن لو فرضنا أن الشخص كان جالسا في أرض وجاء شخص وادعى أن هذه الأرض لي بل لي لأني أنا الوارث، واضح نفس المطلب، قال أنا هذا أضلي أبي وأنا الوارث، نفس الشيء يدعون أنه هذا كان يارث، واضح أنه له الأرض كانت لوالدي وأنا الوارث، هي تدعي أن الوالد والدك خد أوهبني إياها باعني إياها، فإنه هنا في باب الدعوى المفروض على كلامكم الأصل هو مع الوارث فيكون الملك له، وتلك تكون البينة مع من؟ مع السيدة بل مع الساكن في الأرض. مع ذلك حكموا أو حكم مسألة واضحة أنه من كانت اليد له فإنه يقدم، وإن اعترف للطرف الآخر أنه لم تكن هذه العين له بل هي لغيره، بحيث إذا كانت لغيره تكون هو المالك، المدعي هو المالك، المالك لها. واضح تطبيقها على المقام؟ إذن قد يقال ببركة هذه الرواية الواردة في الاحتجاج المحاجة، وهي المشهورة المدورة وظائفة مشهورة، معروف هذه المحاجة مسؤولة واضحة، أنه حتى لو أقر من له اليد لطرف آخر بأنه هو المالك وادع النقد فيؤخذ بكلامه. بل الظاهر مما ورد في محاجة علي عليه السلام مع الأول في أمر فدك المروي في الاحتجاج أنه لم يقدح في تشبث الصديق عليه السلام باليد، كانت تتمسك باليد ولو تنزلا مع الأول أنه هو الخليفة وهو المالك وهو الذي يرث والأنبياء كذا لا يورثون، كلها قبلت أن قاعد تحاجج، نزلت عن هذا خذ تتنزل يجيب شيء مقبول، فتقول لو سلمنا بكل ما ذكرت، مع ذلك اليد هي لي الآن، وإن اعترفت أنها نحلة فهي لرسول الله. واضح؟ مثل واحد جاي مثل مسألة الوارث اللي قلت لكم، مثال الوارث يقول هذه الأرض لوالدي فكيف أنت ساكن فيها؟ يقول بل الأرض لوالدك لكن هو وهبني إياها. قالوا يقدم قول من؟ قوله الآن هو على كلامكم أنتم تقول إذا أقر المفروض يقدم قول الوارث، الرواية تقول يقدم قول صاحب اليد الفعلية. قال تلقى خلنا نكمل عبارة، أنه لم يقدح في تشبث فاطمة باليد دعواها عليها السلام تلقي الملك من رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنه قد يقال إنها حينئذ صارت مدعية، قد يقال صارت فلا تنفع، قد يقال أنتم تقولون احنا ما نقبل الكلام مالكم، ليش؟ لأننا نقول أن من له اليد هو المنكر، أنتم على كلامكم كيف توجهون المحاجة؟ يقول الشيخ على كلامكم أنتم كيف توجهون هذه المحاجة؟ على مبانيكم الذي تقول بأنه من أقر واعترف للآخر لا يؤخذ بيده، إذن هذا لا يكون الحق معها والعياذ بالله، وقاعد تتكلموا بأنها معصومة ما يعترفون بعصمتها ويدعون أن الخليفة هو الخليفة وأنه الأنبياء لا يورثون، كلهم هذا والزهراء تمشي إياهم على كل هالمقدمات. نعم يقمشوا لا خلاف المشهور، كأن يقول هاي الشيخ مرتكز عند المسلمين أن من له اليد حتى لو أقر للغير فيؤخذ باليد، فالشيخ العظم يقول هاي المحاجة الواضحة بيننا هو ما اعترض قال لها إذن أنت اعترفتي وأقريتي على نفسك فأتيني بالبينة. وكيف كان هذه بل تامة لمو تامة شيخنا؟ واضح؟ وكيف كان فاليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية أيضا مقدمة على الاستصحاب، وإن جعلناها من الأمارات الظنية لأن الشارع الآن جاب عبارة أخرى نصبها في مورد الاستصحاب، هي نكتة أخرى. وإن شئت قلت إذا نصبها يقول دليله أخص عبرون دليل قاعدة اليد أخص من عمومات الاستصحاب إذ لأنه شرع في مورد الاستصحاب. هذا مع أن الظاهر من الفتوى والنص الوارد في قاعدة اليد مثل رواية حفص بن غياث أن اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في أمورهم. أصلا يقول ارجع للسيرة، يتمسك الآن بالسيرة، السيرة المتشرعية قبل العقلائية قائمة على أنهم يعملون قاعدة اليد في مورد الاستصحاب، وأن بناء المسلمين قاطبة على العمل بقاعدة اليد مع أن في موردها الاستصحاب. واضح أن اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس، مسألة واضحة ارتكازية، سيرة عقلية متشرعية في أمورهم عقلية وقد أمضاها الشارع. ولا يخفى أن عمل العرف على اليد من باب الأمارة لا من باب الأصل التعبدي. العمل العقلاء من باب أصل التعبدي العقلاء، لو من باب الأمارية عمارية. أما حفص بن غياث هي إما إرشاد إلى المرتكز العقلاء أو رواية ضعيفة لا يمكن أن نكون هي المدار في إثبات أنها أصل عملي. تتمة الكلام بقت إجمالة تأتي في الدرس الآتي. كل إجمالة وإجمالة خلصت البحث قصة لنا واضح. يأتي تتمة الكلام في البحث الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.